غيظه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان.
هنا الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نرتقي ونتربى، في رحاب القرآن اليوم نعيش مع آيات الحج. ونحن في هذه الأيام وأيام الحج نحيا معا مع آيات الحج. والحقيقة أحباب الكرام الأفاضل، آيات الحج من تأملها، من تدبرها، من نظر فيها وجد فيها الكثير من الأسرار والكثير من الحكم والكثير من العبر والكثير من العظم ملأ الموجودة في آيات الحج. والحقيقة يعني لعلي أعرض سؤالا قبل أن أتحدث عن آيات الحج، سؤال وتأملوا معي هذا السؤال. سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الحج، أليس كذلك؟ بلى، في سورة اسمها سورة الحج. طيب، احنا عندنا أركان الإسلام خمسة: الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى عندي خمس أركان للإسلام، ده معروف قوي. طيب، القرآن رأينا فيه سورة اسمها سورة الحج، ده ركن من أركان الإسلام، لكن لم نجد في القرآن الكريم سورة اسمها مثلا سورة الصلاة، ده موجود؟ لا، مش موجود. طب هل في سورة اسمها سورة الصيام؟ برضو مش موجود. هل في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الزكاة؟ مش موجود. طب سورة الشهادتين؟ مش موجود. ألا، هنا بقى السؤال الذي يطرح نفسه، سؤال يلح علينا، لماذا نجد سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الحج ولا نجد سور أخرى بأسماء أركان الإسلام الخمسة اللي هو الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؟ إشمعنى الحج؟ قال لك لا، ده هنا بقى أصل فيه حكمة. إيه الحكمة؟ تعال نشوف الفرق بين كل عبادة من هذه العبادات. من خلال الفرق بين كل عبادة من هذه العبادات أو ما يميز كل عبادة، إحنا نعرف الآن لماذا وجدت سورة اسمها سورة الحج ولم توجد سورة اسمها سورة الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الشهادتين. أولا، الشهادتين دول خلاص دول دخول للدين، ما فيش فيها كلام. إنما بالنسبة للصلاة، الصلاة عبادة متكررة يوميا، كل يوم بنصلي، واليوم اللي بنصلي فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ده الفريضة، ما بالك بالنوافل. يبقى الصيام، الصلاة عبادة متكررة يوميا، جميل قوي. طيب الصيام عبادة متكررة سنوية، ده الفريضة اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم بعد كده فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى عبادة متكررة سنويا، ده مش كده بس، أنا ممكن أصوم الاثنين والخميس. يبقى عبادة متكررة أسبوعيا، ده مش كده بس، أنا ممكن أصوم يوم ويوم صيام سيدنا داود. يبقى عبادة متكررة باستمرار. إذا الصلاة عبادة متكررة، الزكاة، الصوم عبادة متكررة، الزكاة عبادة أيضا متكررة. ليه؟ لأن عندي أكثر مدة للزكاة أن يحول عليها الحول، يبقى سنوية. لكن ممكن يبقى في ركاز، ممكن يبقى في زكاة زروع، زكاة ثمار، ودي مواسم، يبقى مرة واثنين وثلاثة واربعة في السنة. إذا الصلاة عبادة متكررة، الزكاة عبادة متكررة، الصيام عبادة متكررة، لكن الحج عبادة غير متكررة، مرة واحدة في العمر كله. فعلا مرة واحدة في العمر كله، ومش كده بس، ده لمن استطاع إليه سبيلا. الله. إذا لما كانت عبادة الحج غير متكررة وعبادة العمر وعبادة مرة واحدة في حياة الإنسان، نزلت سورة في القرآن الكريم باسم سورة الحج من باب التذكير حتى لا ينسى الإنسان هذه الفريضة وهذا الإيه؟ وهذا الركن من أركان الإسلام. لكن عبادة الصلاة وعبادة الزكاة وعبادة الصيام عبادات متكررة لا ينساها الإنسان، والأمة كلها معا تحيا الصلاة في جماعة وتحيا شهر رمضان في جماعة، وكذلك توزيع الزكوات. إذن لما كانت هذه العبادات غير متكررة، عبادات متكررة عفوا، وعبادة الحج عبادة غير متكررة، نزلت سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الحج، وكأنها من باب التذكير للأمة المسلمة. يا الله، يبقى حتى أسماء السور لها دلائل ولها معاني، سبحان الله العظيم. يبقى الآن عرفنا أحباب الكرام لماذا رأينا في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الحج. طيب الحمد لله، ولا توجد سورة اسمها سورة الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، لأنها عبادة متكررة لا ينساها الإنسان بعكس فريضة الحج. طيب تعالى، هل القرآن الكريم تحدث عن فرضية الحج؟ طبعا القرآن الكريم تحدث عن فرضية الحج. ده أنا عندي آيتين، آية في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله. لكن لما نتأمل هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، هذه الآية تتحدث عن أداء فريضة الحج بصورة متمة وبصورة التمام يعني والكمال قدر الإمكان، وفيه في أدائها إخلاص لله وأتم الحج والعمرة لله. فهنا هذه الآية تتحدث عن الإخلاص، لكن الآية التي تتحدث عن فرضية الحج هي آية آل عمران اللي هو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه هي الآية التي تحدثت عن فرضية الحج. والحقيقة يا أحبابي الآية دي ملفتة للنظر قوي والله حقيقة. ليه بقى؟ ولله على الناس. طب ده الحج ده يا جماعة فرضه الله على المسلمين، مش كده ولا ايه؟ مين اللي بيحج الآن ويذهب إلى أرض الله الحرام، يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفات ويذهب إلى المشعر الحرام ويقوم برمي الجمار الثلاث؟ هذه المشاعر من الذي يقوم بها؟ المسلمون. طب ازاي القرآن الكريم، كيف قال القرآن الكريم ولله على الناس ما قالش على المسلمين؟ تصدق هذا امر فعلا يلفت الانظار. طب تعالى كده كمان برضو اجيب لك آية في الحج فيها كلمة الناس مش المسلمين، فين دي يا مولانا؟ اقرأ كده، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. ثم افيضوا ده في الحج، من حيث افاض الناس ما قالش المسلمين برضو، سبحان الله. طب أجيب لك آية كمان ثالثة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لا ده كده بقى الموضوع محتاج بقى شيء من التأمل، إزاي القرآن الكريم يقول لك الناس 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 وإحنا أصلا بنتحدث عن فريضة وركن من أركان الإسلام؟ يعني مفترض بقى نقرأ ولله على المسلمين حج البيت وأذن في المسلمين ثم أفيضوا من حيث أفاض المسلمون، ده المفترض. قال لك لا، هنا بقى في ملمح. إيه هو الحقيقة يا جماعة؟ إن فرائض الإسلام نحن مطالبون بها كمسلمين، لكنها نزلت لكي يكون الناس جميعا تحت مظلة الإسلام. وهذه الآية على فكرة يا جماعة لها سبب نزول أنا عاوزكم تتذكروه. آية إيه؟ ولله إن الله غني عن تاني حبة الحج ونحن في رحاب القرآن الكريم. تعالوا نشوف الآية دي يا جماعة. حاضر، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الجماعة اليهود عليهم لعنة الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيهم، وأسأل الله عز وجل أن ينصر أهلنا وشعبنا على أرض غزة في أرض فلسطين، اللهم أمين. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا مسلمين، ما هو الآية بتقول إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. فقالوا النبي طيب ما احنا مسلمين، يعني كأنهم عايزين يقولوا يحرجوا النبي، قولوا احنا مسلمين وخلاص يبقى احنا مش هنبقى خاسرين. فنزلت الآية تختبرهم، انتم مسلمين؟ طب احنا قلنا للناس حج وكنا لهم ولله على الناس، يبقى من باب اولى المسلمين. فاذهبوا يا أيها اليهود وحجوا إلى بيت الله الحرام. وهنا وضعهم القرآن الكريم في موقف الخزي والإحراج والعار. هل ذهبوا؟ ما ذهبوا. هل آمنوا بفريضة الحج؟ ما آمنوا بفريضة الحج. إذن أنتم ادعيتم أنكم من المسلمين، وده سر من أسرار الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الملمح الغريب في الآية، نهاية الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ده ملمح، يعني إيه اللي جاب الحج للكفر؟ مش كده ولا ايه؟ والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مفترض بقى ومن يعني يشكر الله فان الله غني حميد، واي ايه يعني اي ختام؟ قال لك لا، الختام ده مقصود ايه؟ كانه اشاره الى ان من استطاع الحج واستطاع ان يذهب اليه سبيلا ولم يذهب فكانه وقع في الكفر. قد يكون الكفر هنا ممكن يدخل فيه كفر النعمه، إن ربنا عز وجل أعطاه ويسر له وقدر له الذهاب إلى الحج لأنه لم يذهب. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع الحج فلم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا. يبقى نركز كده ونجمع الكلام مع بعض. إذا هذه الآية: والله على الناس حج البيت، والله على الناس حج البيت، هي آية فرضية الحج التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن الحج فريضة على المسلمين وهي مرة في العمر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإيه؟ على الأمة. ورأينا ملمح ولله على الناس مش على المسلمين، وملمح ختام الآية بالكفر. طيب أنا عايز أقول حاجة والله من الأمور التي جاءت في ذهني، ويمكن من فضل الله. عارفين هي إيه؟ تعرفين الناس الآن يعني يجادلون في الشريعة بشكل غريب، يعني لم يأتي زمن على أمة الإسلام الناس يجادلون في شرع الله وفي الشعائر وفي المناسك مثل هذه الأيام التي نحياها، والبعض يشكك في ثوابت الدين. من فضل الله يا جماعة، أنا عايز أقول أهو من فضل الله، إن القرآن الكريم ذكر لنا مناسك الحج. يعني إيه؟ القرآن ذكر الوقوع، ذكر عرفة فإذا أفضتم من عرفات، وذكر المشعر الحرام ذكر المشعر الحرام في القرآن، وذكر أيضا إيه؟ الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذكر الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق، وذكر البيت العتيق اللي هو الكعبة، وذكر الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله، وذكرت يعني في سورة يعني في القرآن الكريم ذكر كثير، يعني حتى مقام إبراهيم: واتخذ مقام إبراهيم مصلى، والصفا والمروة زي ما قلت لكم إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحمد لله الحمد لله الشعائر والمناسك ذكرت كأسماء في القرآن الكريم، وده من فضل الله. طب أنا بقول ليه من فضل الله؟ عشان ما يجيش واحد دلوقتي يشكك ويقول لك: يا أخي أنتوا اللي اخترعتوا قصة المشعر الحرام، انتم اللي اخترعتم قصة الوقوف بعرفة، انتم اللي اخترعتم قصة الصفا وقصة المروة، انتم اللي اخترعتم موضوع رمي الجمار، انتم اللي اخترعتم ما هو اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، ده مرتبط بالجمار وما الى ذلك. يعني انتم اللي اخترعتم قصة الطواف، لا ربنا قال لك وليطوفوا البيت العتيق، انتم اللي اخترعتم وفي الاحاديث المكذوبه والمدسوسه والكلام اللي اسمه ده والموضوع مش عارف ايه، قصه الصلاه وراء مقام ابراهيم: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله رب العالمين، حتى لا ياتي مجادل من الذين يزعمون انهم من التنويريين او الحداثيين او العلمانيين او الليبراليين او المتفتحين، الله اعلم بكره وفي الأيام القادمة هيبقى لهم اسم جديد أكيد، يعني ما هو كل يوم والتاني في تطوير، يشككوا في مناسك الحج. الحمد لله ذكرت في القرآن الكريم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام. وكأن القرآن وكأن الله سبحانه وتعالى، وطبعا هذا إيماني في الله عز وجل وهذه حقيقة، يعرفون أن هذا سيحدث، فخلاص نقطع عليهم الباب من البداية ونذكر في القرآن الكريم مناسك الايه؟ الحج ومناسك العمره. والحمد لله والله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني شوف لما تقرا فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداك المشعر الحرام وان كنتم من قبل ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني سبحان الله حديث باستفاضه عن مناسك الحج وهذا من فضل الله. طيب ايات الحج يا جماعه لو اخذناها ايه ايه والله كلمه كلمه لوجدنا فيها العبر والعظات والدروس والافادات لوجدنا فيها الدلائل ولوجدنا فيها المعاني التربوية والدلائل الدعوية الممتلئة والمنتشرة والمنثورة في آيات الحج. وناخد مع بعض كده بعض آيات. يعني لو خدنا مثلا على سبيل المثال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله دي الآية اللي انا عاوزها فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. اعيد الآية تاني فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم ونسأل الله أن نكون منهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات لها سبب في النزول، هذا السبب وملابسات النزول تعطينا بعض المعاني التربوية. هي ايه؟ بعض الناس في لسانه، عارفين الجملة المصرية يقول لك ايه؟ في لسانه البانة. ايه اللي بانة دي بقى؟ اهلي، عائلتي، اسرتي، ابائي، اجدادي، نسبي، حسبي، وكل ما يقعد في مكان او يروح في مكان ما عندوش في لسانه الا اهله وعيلته ونسبه ومناقب ابيه ومآثر جده والبطولات اللي حققتها عيلته طب أين الله بقى سبحانه وتعالى من كل هذا؟ أين الله من كل هذا؟ أين ذكر الله في لسانك من كل هذا؟ يعني أنت مش شايف في الدنيا كلها حاجة تتكلم فيها وتروح وتيجي فيها إلا عيلتك وأهلك وفلوسك ونسبك وحسبك، ده اللي أنت شايفه؟ فالحج وآيات الحج تعالج هذه الآفة. ما دي آفة يا جماعة، هذه آفة تصيب الناس، إنه دايما يفتخر بآبائه. ماشي افتخر ما فيش مشكلة، لكن يصل الأمر إلى أنه يكون آفة ومرض، أنت ما عندكش في لسانك إلا هؤلاء. ونزلت الآية، الآية ذكرتها عليكم لها سبب في النزول. إيه سبب النزول؟ قال لك العرب لما كانوا ينتهوا من أداء مناسك الحج يجوا كده يقعدوا مع بعض بقى مجالس ثقافية شعرية لغوية نثرية، مجالس يعقدونها، وهذه المجالس تطورت الى اسواق. عارفين الان لما اقول لك مثلا سوق التطوير العقاري ولا سوق الالكترونيات ولا معرض الكتاب، اماكن كده بقى الموضوع بقى سوق، يعني اسواق في مجال معين. كانت في اسواق تقام عند العرب في مجال الشعر وارتجال القصائد، ارتجال القصائد يعني يجلس فيرتجل قصيدة مرة واحدة. فكانوا يجلسون وظهر بقى أسواق عكاظ وذي المجنة والمجاز، يعني أماكن كثيرة جدا كان فيها الإيه هذه الأسواق. من ضمنها بعد أداء مناسك الحج يجوا العرب يجتمعوا مع بعض، وكل واحد بقى يقوم ينظم قصيدة في أبائه ويرتجل ديوان وقصائد كثيرة وأبيات طويلة من الأشعار على جميع البحور في ذكر مآثر أبائه ومناقب أجداده والبطولات اللي قبيلته القبيلة التي يحيى فيها قامت بها والحروب والشجاعة والبطولات، يقوموا كل واحد يقول قصيدة. وأصبح يعني بعد أداء الحج اللي يشغل الناس كل واحد في الحج يتباهى بعائلته ويتباهى بقومه ويتباهى بأسرته وقبيلته. فالقرآن حب يعالج العصبية ديت، حب يعالجها وحب يقومها ويوقف الناس عند الدين الحق. وأن الذي ينبغي أن يشغل الإنسان وخاصة بعد أداء فريضة كبيرة كذي هو أن يكون اللسان رطبا دائما وأبدا بذكر الله. فنزلت الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. خد بالك من كلمة فاذكروا الله كذكركم آباءكم، تبين لنا أن هؤلاء الناس كان ذكر الآباء مرض وآفة على لسانهم. فالقرآن يقول لهم اذكروا الله بمقدار ذكركم آباءكم تجدون الخير. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويبين لنا القرآن بعض أصناف الناس، فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا، هو لا يشغل نفسه إلا بالدنيا، بدليل عمل يذكر آبائه ويذكر آباءه وأجداده وأهله وقومه وقبيلته وعاشرته والفخذ أو البطن الذي كان يعيش فيه. فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يبقى القرآن هنا شن على هذا الفعل، ثم جاء القرآن فقال ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دول بقى اللي احنا عاوزينكم تبقى منهم، أولئك لهم نصيبهم ما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى ده معنى من المعاني التي تربي في الأمة إن العصبية تكون لله مش للقوم ولا للعشيرة ولا الأهل، وأن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يتباهى يتباهى بذكر الله، وأن الذي يشغله هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى من المعاني اللي آيات الحج بتعمقها فينا يا جماعة. عاوزين بقى نخرج من بعد ما سمعنا هذه الآية وأسباب نزولها، عاوزين ذكر الله سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا وألسنتنا ويملأ أرواحنا ونعيش فيه. وسبحان الله عبادة الذكر دي يا جماعة، سبحان الله يعني، سبحان الله حقيقة يعني، العبادة الوحيدة اللي اهتم القرآن فيها بالكم مش بالكيف بس، بالكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا العدد كم؟ كثيرا. طب الأوقات؟ واذكروا وسبحوه بكرة وأصيلة، في جميع الأوقات وجميع الظروف. ولذلك دي العبادة الوحيدة اللي تجدها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، عبادة الذكر، من أول ما يستيقظ من النوم ويخرج من البيت، كل أحوال النبي فيها أذكار وفيها أدعية، صباح مساء، خروج من البيت، دخول بيت، لبس، خلع لبس، طعام قبل الطعام، بعد الطعام، قبل دخول الخلاء، بعد دخول الخلاء، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أذكار أذكار أذكار. سبحان الله العظيم. يبقى عايزين نعمق هذا المعنى حينما نقرأ آيات الحج. خلاص جميل قوي. طب تعالى نشوف كمان معنى تاني من المعاني الرائعة التي يعني جاءت مضمنة في آيات الحج، وهو معنى ممكن أدله عنوان كده أقول عليه إيه: حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تعتمد بعض الله على نفسك لا على الآخرين. يعني إيه الكلام ده؟ حقيقة التوكل على الله إنك تاخد بالأسباب. ومعنى إنك تاخد بالأسباب يبقى أنت رجل عصام، اعتمدت على نفسك. لكن البعض أحيانا في حركاته وأفعاله وسكناته واتخاذ قراراته ومواقفه، وإنه يحيا مع يعني مع مستقبله ويفكر فيه، يعتمد على الآخرين ويعلق مستقبله على الآخرين ويعلق حياته على الآخرين. المعنى ده موجود في آية الحج؟ والله. عارفين الآية بتاعت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى؟ عارفينها مولانا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، عارفينها دي. بقى لها سبب نزول. إيه سبب نزول؟ قال لك أهل اليمن كانوا يحجون. طب المشكلة يعني؟ لا، خد بالك بقى، وكانوا لا يتزودون بزاد الطريق، يعني لا معهم لا طعام ولا شراب ولا مال ولا مزيد كذا أو كذا أو كذا، ماشيين كده. طيب إيه برضو المشكلة؟ لا، خد بالك من المشكلة، كانوا يسيرون في الطريق يصيبهم الجوع، ماذا يفعلون؟ يسألون الناس. يصيبهم العطش، ماذا يفعلون؟ يسألون الناس. طب الملابس، الهدوم تتقطع، النوم مفيش مكان للنوم، مفيش فيسألون الناس. فنزلت الآية الكريمة وتزودوا. تقول للإنسان تزود، ليس معنى التوكل إنك تعتمد على الآخرين أو تمد يدك للآخرين أو تطلب منهم شيئا. لا، حقيقة التوكل أن تأخذ بالأسباب معتمدا على الله سبحانه وتعالى وممكن مجازا نقول اعتمد على نفسك، يعني خد بالاسباب وتحرك وروح وتعالى، وهذا الذي رايناه في هذه الايه. فنزلت الايه تعيب على فعل اهل اليمن في هذا الوقت. طبعا اهل اليمن ارق الناس قلوبا وارق الناس واكثر الناس حكمه وفيهم البلاغه والفصاحه، اسال الله ان يحفظهم ويبارك فيهم. لكن هذا يحكي عن مواقف قبل يعني ان يعني ينزل الاسلام فيعلم الناس الاخطاء التي عندهم. والقران علم القرشيين وعلم اليمنيين وعلم العرب وعلم الناس وعلم الجن والانس، يعني حتى لو فهم الكلام على صوره خاطئه يعني. فنزلت الايه الكريمه توضح: وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ونزلت الآية تعلم الناس إذا أردت أن تفعل شيئا أو تذهب إلى الحج تزود، تزود ماليا وماديا ومعنويا وجسمانيا وفكريا وعقليا، كن معك طعامك وشرابك وفلوسك و لا تذهب فتمد يديك إلى الآخرين. يبقى أنت يبقى ما فائدة الحج إذا كنت تذهب فتتكفف الناس وتسأل منهم؟ هذه بعض المعاني التربوية وبعض الدلالات الدينية في ظلال آيات الحج وفي رحاب آيات الحج. لا زال الحديث مستمرا بإذن الله رب العالمين مع آيات الحج، نكمل في اللقاء القادم بعض المعاني الدينية والتربوية والدعوية والفقهية الموجودة في آيات الحج. انتظرونا في لقاء آخر إن شاء الله مع رحاب القرآن الكريم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحمل